أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام في الموجب التكفيري. لقد وقع الكلام في تكفير هذا الموجب باعتبار أن وجوب شيئين يقتضي لزوم الإتيان به وعدم جواز تركه، مع أن الواجب التخييري يجوز ترك كل منهما إلى بدل، فكيف يجتمع هذا مع الوجوب؟ فرض أنه واجب وفرض أنه يجوز تركه لا يجتمعان. فمن ثم وقع الكلام في تكوير هذا النحو من الوجوب، بحيث يتفق بالوجوب ومع ذلك يجوز تركه، مثل إلى جماعتين أنهم لم يتصوروا ذلك، ولذا التزموا بأن الواجب وما يختاره المسلف خارجه، وباختياره ينشكل أن الواجب في حقه عند الله هو ما كان مختاره، يعني بالوقوع الخارجي ينشكل أن الواجب هو هذا. فهذا القول حيث انه واجه الفساد لذا على ما فيه تبرأ منه كل من نسب اليه هذا القول ونسبه الى غيره، فلم يعلم القائل به ولكن نسب الى جماعتين. والرجب فساد هذا القول انه مناف لظاهر الواجب التخييري، فإن الأمر بأحد شيئين أو أحد الأشياء ظاهره التخيير، فكيف يمكن أن يقال إن الواجب وما هو المعين عند الله الذي يختاره المكلف خارجان؟ هذا مناف للتخيير المستفاد من اللفظ الأمر بالإتيان بشيئين أو بشيء آخر كإسخ رقبة أو إسخام الدين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين ونحن ذلك من موارد التخيير، ظاهر الكلام أن المكلف مخير في اختيار أي من هذا، وكيف يجتمع هذا الظهور مع دعوى أن الواجب واحد معين يعلمه الله وهو الذي يختاره المكلف خارجان؟ فهذا مناف للظهور. وثانيا إنه مناف للاشتراك في التكليف الذي هو معلوم من الدين ضرورتان، وأن المسلمين مشتركون في الحق، فلو فرضنا أن أحدا اختار صوم شهرين والآخر اختار إسخار غباء والثالث اختار إسعام ستين مسكينا، على هذا القول حكم الله في حق هؤلاء مختلف، وكل منهم محكوم بشيء غير ما هو محكوم به الآخر. فهذا مناف لما علم بالضرورة من الدين من الاشتراك بالتشريح. وثالثا إنه في نفسه غير معقول، وذلك لأجل أنه لو فرضنا أن المكلف لم يأت بشيء ولم يختل الانتصال في الخارج، أي من هذه الأشياء كان واجبا في حقه؟ المفروض انه لا تعين له، فان التعين انما يكون بالاختيار، وقد فرضنا انه لم يختر شيئا ولم يأت بشيء من الواجب التخييري، فحتى هذا التكليف اذا متعلق الاتيان ليس شيئا معينا، فإنه لم يختره في الخارج حتى يتعين، فإذا لم يكن متعلق الإسلام أمرا معينا وواجبا مخصوصا كان متعلق الامتثال أيضا كذلك، فإن الإسلام والامتثال يتعلقان بشيء واحد، لا يمكن أن يكون الإسلام لشيء والامتثال متعلقا بشيء آخر. المركز الإسلام والامتثال وجوب واحد، تكليف واحد، إذا أتى المكلف بمتعلقه كان ممتثلا، وإذا لم يأت به كان عاصيا. فكيف يمكن أن يقال إنه في فرض الامتثال الواجب معين، وفي فرض الإسلام والمخالفة الواجب غير معين؟ هذا غير مقبول. كأن الإسلام يتعلق بما تعلق به الامتثال بعينه، ما يمتثل في الخارج هو الذي يعتى على تبليغ الدين. فإذا لم يكن متعلق الإسلام متعينا كما هو المفروض، حيث أن التعليم يكون بالاختيار، فمتعلق الامتثال أيضا لا يكون معينا. فهذا القول قاطب جزما. فلذلك اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجها آخر. فحاصل ما ذكره قدس سره أن في موارد الوجوب التخييري إما أن يكون غرض واحد قائما بهذا الفعل وقائما بشيء آخر، يعني هذا الغرض الواحد يتأتى بأحد شيئين، كما يمكن أن يتركب هذا الغرض على هذا الفعل كذلك يمكن أن يتركب على فعل آخر. أما أن يكون الغرض من هذا القبيل، يعني غرض واحد يترتب على هذا الفعل لو وجد في الخارج ويترتب على الفعل الآخر كذلك، أو يكون هنا غرضان أحدهما مترتبا على فعل والغرض الآخر مترتبا على فعل آخر، لكن لا يمكن استيفاء كلا الغرضين في الخارج، ولذلك لا يأمر المولى بهما تعيينا. لو أمكن استيفاء الغرضين لأمر المولى بكلا الفعلين لتحصيل كلا الغرضين، كالصلاة والصيام مثلا، للصلاة غرض وللصوم غرض آخر، فكلا الغرضين ملزم يمكن الجمع بينهما، فيأمر المولى بالصلاة والصيام معا. فأما إذا فرضنا أن الغرضين على نهج لا يتحققان خارجا، لو تحقق أحدهما لم يبق مجال لتحقق الآخر، ففي مثل ذلك لا يمكن الأمر بهما تعيينا، لأنه لهما لا يمكن استيفاء هذا الغرض. وإن كان الإتيان بالعملين ممكنا في الخارج، إلا أن المولى لا يصل إلى غرضه، ففي مثل ذلك لا بد وأن يوجب الفعلين نحو وجوب على نحو البدل. نتيجته أن الامتثال يحصل بأحدهما، ولكن الإسلام لا يترتب إلا بتركهما، فيسمى هذا السلخ من الوجوب الوجوب التخييري، باعتبار أن الامتثال يمكن بهذا ويمكن بالآخر، ولكن الإسلام لا يتعقب إلا بهما. استخفاف العقاب إنما يكون بتركهما معا، فلا نرى في هذا محذورا، أي أن يكون غرض مترتبا على فعل وغرض آخر مترتبا على فعل آخر، إلا أنه في الخارج لا يمكن الجمع بين الغرضين اذا اتيا باحد الفعلين وحصل هذا الغرض لا يبقى مجال لاستيفاء الغرض الثاني. اذن في القسم الاول يرجع الهدوب التخييري الشرعي الى الهدوب التخييري العقلي لا محاله، يعني ان بحثه الغرض يكشف عن وجود الجامع بين الفعلين، حيث ان الاثر الماضي لا يمكن ان يترتب على الاثنين بما هما اثنان، فيستكشف هنا وجود جامع بين الامرين، والواجب بالحقيقه هو الجامع، فانطباقه على كل من الفعلين من قبيل انطباق الطبيعي على فرده، فالوجوب والتخييل عقلي، والوجوب قد ثبت لذلك الجامع الجامع الحقيقي بين الامرين. بخلاف القسم الثاني، في القسم الثاني الذي فرضنا ان الغرض فيه متعددون كان التخيير شرعيا لا محاله، يعني المولى خير المكلف بين تحصيل هذا الغرض وتحصيل غرضه الاخر لعدم امكان الجمع بينهما في الغارب. هذا مرقة كرامه حفظ الله نفسه. اما ما ذكره في القسم الاول من ان الغرض واحد، فهذا الغرض الواحد يترتب على كل من الفعلين، ومن بعثة الغرض والأثر نستكشف وجود الجامع، فالواجب في الحقيقة هو الجامع، فالتخيير عقلي. قد مر الكلام في ذلك في درس الصحيح والأهم والسلام، وذكرنا أن بعثة الغرض ليست بعثة شخصية، يعني يقال ان الواحد لا يكثر عن الاثنين بما هما اثنان، بل الوحدة هنا وحدة نوعية، كالترتب الفروضة مثلا على شرب الماء، او الجلوس في مكان بارد، او استعمال بعض الادوية الباردة، ونحو ذلك مما يوجب البرودة، وكذلك الحرارة. يمكن أن تتمثل الحرارة بالنور أو بالشمس أو بسرعة الحركة أو بالقوة الكهربائية أو بالمس شيء بمشيء ثلاث بقوته، ونحو ذلك من الأمور التي توجد الحرارة في الشيء. ليست الوحدة في هذه الموارد وحدة شخصية ليقال انها لا تكثر من الواحد، بل وحدة نوعية، يعني افراد يجمع هذه الافراد طبيعة واحدة، وتشترك هذه الافراد في النوع، فان افراد الحرارة كلها تحت جامع الحرارة وكلي الحرارة. هنا لم يكن برهان على ان وحدة الاثر، يعني الوحدة النوعية تكشف عن وحدة المؤثر، هل قلنا في بحث الصحيح والآن وكذلك في اول علم الاصول في فصل الموضوع، قلنا ان في هذه الموارد قد لا يمكن تكبير الجامع اصلا، اذ لا جامع بين الجوهر والعرض جامعا حقيقيا، فمثل الحرارة الناشئة من الشمس أو الحرارة الناشئة من الحرجة، كيف يمكن تأثير الجامع بين الحرجة وبين الشمس أو بين الغضب والشمس؟ الغضب أيضا يوجب حرارة البدن. فنحو ذلك، فلم يثبت أن وحدة الأثر يكشف عن وحدة المعصير، بل الثابت عدمه، والمقام من هذا الجميع. أي مانع أن يكون هناك غرز يترتب فرض منه على فعل ويترتب فرض آخر على فعل آخر، فإن كان بينهما جامع فلا يكشف ذلك أن نفس المؤثر، فأن بين الفعلين جامع حقيقي، يعني مثل الصوم فإذكر رقبا وإطعام ستين مسكينا، فإن هذه الأفعال لن تزم بالجامع الحقيقي. هذا لا أساس له، لا يمكن هذا الاستشراف أصلا. وعلى تقدير التسليم أن هناك جامع بين هذه الأفعال، هذا الجامع جامع فلسفي قد ثبت في البرهان الفلسفي. كيف يمكن أن يكون هذا متعلقا للحكم الشرعي؟ متعلق للحكم الشرعي لا بد من أن يكون أمرا يفهمه العرف ليمكن البعث إليه وتحريك المكلفين نحوه. كشف أن هناك جامع بين هذه الأفعال، لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، وذلك المؤثر الواحد ليس له اسم ولا رأس، كيف يمكن أن يكون هذا متعلقا للتكليف؟ فلا يمكن الالتزام في هذه الموارد بالتخيير العقلي، فأن الجامع هو الواجب وانتباهه على الطرفين أو على الأطراف من انتباه الطبيعي على فرده، هذا لا يمكن، بل لابد وأن يكون الوضوء في هذا القسم كالوضوء في القسم الثاني، يعني لابد أن يكون الوضوء تخييريا تلك وضوء يحصل انتصاله بالإتيان بأحدهما، ولكن الإتيان لا يتمسك إلا بهما معا. هذا في القسم الأول. وأما في القسم الثاني الذي ذكر فيه أن الغرز متعدد وأن المولى يعني وأن الرمان لا يتحققان في الخارج، لا يمكن تحقق المعنى. هذا أولا مجرد فرض لا نعرف له مثالا في العرضيات، فإن التداهم يدعو في الأفعال، لأن المكلف قد لا يتمكن من الجمع بين الفعلين، مع أن كل منهما ضاق بالغرض كما تقدم الكلام في بحث الزيت وفي بحث الترتب. هذا أمر ممكن وسميناه في الباب التداهم. وأما أن الفعلين يكونان تحت قدرة العقل يتمثل من الإتيان بهما، يمكنه أن يأتي بالصوم وبالإشعام وبالعيق، إلا أن الملاكات متداهمة، لا يتحقق الغرض في الخارج إلا في أحد هذه الأمور. يصبح هذا أن لا بلغ الله، كيف يكون التداهم في الغرض مع أن الفعل مقدور والمفروض أن الغرض مترتب على هذا الفعل؟ هو فرضه في نفسه سعيد جدا. وعلى تقدير التفسير لو فرضنا موردا علمنا من الخارج أن الغرز فيه ملزم وفعل آخر أيضا كان فيه غرز ملزم، إلا أن المكلف لم يتمكن من الجمع بين الغرزين، وإن كان يتمكن من الجمع بين الفعلين، لكن الفعل الثاني يقع بلا غرزين فيقع لغو المحتر. إما أن نلتزم فأن الوجود الثاني لا يمكن، يعني بعد تحقق أحدهما لا يمكن أن يتأكد الثاني، ولكن وجودهما معا ممكن، أم يأتي المثلث بالفعلين معا فيحصل الغرضان معا. إذن على هذا لابد للمولى من إيجابهما معا. أم يأتي المثلث بالفعلين معا للترسل بذلك إلى غرضه، فإن التضاد والتنافي إنما ضرب بعد أحد الوجودين، يعني إذا وجد أحدهما لا يبقي مجالا للآخر، وأما إذا وجدا معا فالفعلان، إذا وجدا معا فالغرضان يتأثران بالخارج، إما المفرد كذلك. لازم هذا إيجابهما تعيينا ومقارنا، فأن يكون كل منهما مقارنا مع الآخر، فهذا خلاف الوجوب التقييري، جواز اشتفاء المثلث بواحد منهما، وعدم وجوب الإتيان بهما معا، فإن تمكن من الجمع بينهما خارجا، إما أن نلتزم بذلك، يعني التضاد إنما ضرب بعد وجود أحدهما، إذا وجد أحدهما لا يبقي مجالا للثاني، فأما معا فهو ممكنون، فإما أن التضاد جعل الإسلام، حتى لو وجدا معا لا يحصل الغرضان معا، بناء على هذا لو فرضنا أن المكلف أتى بهما معا مع التمكن من الإتيان بالفعلين، لا بد من الالتزام بعدم حصول الإمثال أصلا، وذلك لأن الغرضين لا يوجدان على الفرد من جهة التضاد، وبدون أحدهما دون الآخر تأتيه بلا مرجح، لازم ذلك أن لا يتحقق شيء من الغرضين، فلا بد للمثلث من الإتيان بالواجب مرة ثانية. هذا خلاف الضرورة. ففي موارد الوجوب التخييري لا يمكن الالتزام، فأن للمولى غرضين متضادين، وذلك لما ذكرنا. ألا أنه لو سلمنا بعد هذا الخلاف لازم ذلك أن يكون كل من الوجوبين مشروطا بعدم الآخر، ولازم هذا أن المثلث إذا تركهما ضعاف الإعقابين كما ذكرناه في التردد، حيث إنه لا يتمكن من الجمع بين الغرضين، فأما هو متمكن من ترك الغرضين، من تفكيك الغرضين هو أمر ممكن، حتى إذا ترك هذا الغرض فقد تركه عن قدرة واختياره، كما أنه إذا ترك الثاني فقد تركه عن قدرة واختياره، كما ذكرناه في دفت التردد من الالتزام بالترتب من الجانبين فيما إذا لم يتمكن المثلث من الجمع بين الفعلين ولم يكن في أحدهما ترجيح على الآخر، قلنا لازم ذلك الالتزام في الوجوب في كل منهما لكن مشروطا بترك الآخر، ولازم هذا أنه إذا تركهما لآخر إقابه، فهذا لا يمكن الالتزام به في موارد الوجوب التخييري كما أفاده قدس الله.